هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا رؤى الفجر حين يعم ظلام تضيء وإن جلل الشمس سحب، ونشيد على الشفاه يشيع البشر فينا وفيك يفرج كرب.
أنت عيد القلوب بل نسمة الفجر ومن فيه للجراحات طب. أنت وعد الإله على الأفق نور، وكم بك قد حار لب.
لك منا في كل صبح عهود وسلام يا من للموالي قلب. لك يا عيد كل أحلامنا البيض سلام في حبك الفذ يربو.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله والحمد لله، غياث المستغيثين وغاية آمال العارفين، والصلاة والسلام على صفوته المنتجبين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعي الأكارم وأهلا بكم. بالأبيات التي اخترناها من قصيدة مهدوية للعالم الأديب الشيخ محمد حسين الفقيه رضوان الله عليه، افتتحنا لقاء اليوم من برنامجكم هذا، ونتابع تقديمه بالفقرات التالية.
نعم، الفقرة التربوية نتابع فيها استلهام وصايا إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عنوانها في لقاء اليوم هو: المهدويون أهل الغنى والتواضع.
تليها الإجابة عن سؤال الأخ أمجد الشمري عن اليأس من الظهور المهدوي،
ثم حكاية موثقة أخرى من حكايات المتوسلين إلى الله بخليفته إمام العصر أرواحنا فداه، عنوانها هو: الله عند القلوب المنكسرة.
إذن تابعونا مشكورين، ومعكم والفقرة التربوية التي اخترناها لهذا اليوم، واخترنا لها عنوان: المهدويون أهل الغنى والتواضع.
قال مولانا إمام العصر خليفة الله المهدي أرواحنا فداه في دعائه الجامع الموسوم بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة،
وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
نتابع أعزائي المستمعين استلهام وصايا إمامنا المهدي من فقرات دعائه المبارك المشار إليه آنفا، وفي هذه الفقرة نتناول قوله صلوات الله عليه: اللهم وتفضل على الأغنياء بالتواضع والسعة. فما هي الوصايا التي تشتمل عليها هذه الفقرة؟
نعم، في الإجابة الإجمالية عن هذا السؤال نقول: إن الوصية الأولى هي دعوة المهدويين عامة والأغنياء منهم خاصة بالاجتهاد في التحلي بفضيلتي التواضع والسعة. والمراد بالتواضع ما يشمل التواضع لله عز وجل والتواضع لخلق الله تبارك وتعالى.
أما المراد بالسعة فهو ما يقابل البخل، أي التوسعة في الإنفاق مما تفضل به الله على الغني، على العيال ومن تجب مؤونته على الإنسان كالزوجة والأولاد والوالدين إذا افتقرا، وكذلك التوسعة في الإنفاقات المستحبة على الفقراء والمحتاجين عموما.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه الإجابة الإجمالية نتطرق إلى تفصيلها للاهتداء إلى السبل العملية للالتزام بهذه الوصية المهدوية المباركة. فنبدأ أولا بالتعرف إلى المقصود بوصف الأغنياء. فواضح أن المعنى الأول للغنى هو الغنى المادي الذي يتبادر أولا إلى أذهان الناس عند سماع مفردة الغنى.
وعلى ضوء هذا المعنى يكون معنى الوصية المهدوية هو أن على من تفضل الله عز وجل عليه بالثروات المادية بمختلف أشكالها ألا يسمح لهذا الغنى بأن يوقعه في مستنقع الطغيان المشار إليه في قوله عز وجل في الآيتين 6 و7 من سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
نعم، والذي ينقذ الإنسان من هذا الطغيان هو العمل بهذه الوصية المباركة. فالثروة تجعل النفس الإنسانية تشعر بالاستغناء عن الافتقار والحاجة لله عز وجل أولا ولخلقه ثانيا، فتطغى بالتمرد على طاعة الله والتعالي والاستكبار على خلق الله تبارك وتعالى، لأنه يمتلك من الثروات ما لا يمتلكون، والبخل عن الإنفاق حرصا على ما في يديه.
لذلك ينبغي للإنسان أن يتطهر من هذا الطغيان المردي في العذاب الإلهي، ووسيلة التطهر منه هو التواضع لله بالعبودية وإدراك حقيقة أن كل ما لديه من ثروات هي في الواقع ملك الله ويمكن أن يذهب به الله عز وجل متى ما شاء. هذا أولا. وثانيا
أن يتواضع بالتالي لخلق الله عز وجل لا سيما الفقراء منهم، انطلاقا من معرفته أن المعيار في التكريم والتفاضل هو التقوى، وكذلك استذكاره لحقيقة أن الله هو المالك الحقيقي لكل ثروة، وقد جعل عز وجل حقوقا للفقراء من خلقه في أموال وثروات الأغنياء منهم، وكل ذلك يجعل الغني يتنزه عن التكبر والتعالي على الفقراء وينظر لهم نظرة الشركاء له لكونهم ذوي حقوق جعلها الله لهم في أمواله.
مستمعينا الكرام، ما تقدم كان فيما يرتبط بالمعنى الأول للغنى وهو الغنى المادي، أما المعنى الثاني فهو الغنى المعنوي مثل الغنى العلمي وامتلاك أمثال القوة البدنية العالية أو الذكاء أو الوجاهة الاجتماعية أو الرئاسة الدنيوية بمختلف أشكالها ونظائر ذلك.
وما يجري على معنى الغنى المادي يجري مع الغنى المعنوي، فالإمام المهدي أرواحنا فداه يوصي الأغنياء بأي صورة من صور الغنى المعنوي المشار إليها قبل قليل بالالتزام أكثر من غيرهم بالتواضع لله بكل مصداقية، أي التواضع لله وترسيخ الشعور بالافتقار إليه عز وجل، وأن كل ما عنده نعمة منه تبارك وتعالى ينبغي أن يحسن الاستفادة منها فيما يرتضيه ربه تبارك وتعالى ويحقق له الصلاح والفلاح، وبذلك يزداد ارتباطه بالله عز وجل وبمفهوم التقوى لعبوديته جل جلاله.
هذا أولا. وثانيا التواضع لعباد الله وخفض جناحه للمؤمنين حسب التعبير القرآني الذي يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا يتكبر عليهم بعلمه أو قوته أو وجاهته وسائر ما أنعم به عليه ربه وربهم تبارك وتعالى، بل يتوسع في إيصال ما يحتاجونه من هذه النعم ابتغاء مرضات الله عز وجل.
أعزائنا المستمعين، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونجدد شكرنا لكم على جميل المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. ننقلكم الآن إلى زميلنا الأستاذ عباس الباقري لكي يلخص لنا ولكم وللأخ أمجد الشمري أجوبة الأحاديث الشريفة عن سؤال هذه الحلقة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا. في هذه الفقرة نتناول سؤال الأخ أمجد الشمري، بعث لنا عبر البريد الإلكتروني برسالة ملخص ما ورد فيها. يقول هذا الأخ الكريم: كيف تجمعون بين ما ذكرتموه في حلقات سابقة أن من علامات ظهور الإمام بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثرة ذكره بين الناس، وبين الروايات التي تذكر أن اليأس من ظهوره أيضا من علامات الظهور، حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك؟ الأخ أمجد، في الواقع هنالك إشارات متعددة لهذا الموضوع أشار إليها العلماء في بحثهم عن هذه الطائفة من الأحاديث الشريفة. أولا، الحديث الذي استندتم إليه أو استشهدتم به يرتبط في بقضية المنكرين للإمام المهدي سلام الله عليه، وهذه الحالة والظاهرة ظهرت في الغيبة الصغرى، بدايات الغيبة الصغرى وإلى نهايتها تقريبا، يعني ظهرت هذه بعض الفرق التي حتى في وسط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالوا هذا المضمون، يعني أنه لو كان للإمام العسكري سلام الله عليه ولد لظهر أمره. فهذه العبارات هي استنكارية للاعتقاد بالإمام الغائب سلام الله عليه، لا علاقة لها باليأس من ظهوره. هذا الرأي الأول للعلماء فيما يرتبط بتفسير هذه الأحاديث. أما اليأس من الظهور وعلاقته بكثرة ذكره، يلاحظ أن اليأس من الظهور حالة نفسية، يعني الياس بطبيعته حالة نفسية وليست هي حالة عقائدية وإن كانت ترجع إلى جذور عقائدية فيما يرتبط بقوة الإيمان به سلام الله عليه أو ضعفه. ولكن المستفاد من مجموع الأحاديث الشريفة أن كثرة ذكر الإمام سلام الله عليه تعبر عن حالة التطلع لظهوره لإنهاء الأزمات والمصاعب وأشكال الظلم والجور التي يمر بها الناس، فهي تعبر من هذه الجهة عن التطلع إلى الأمل المنقذ. أما اليأس من ظهوره تعبر عن حالة أخرى وهي حالة طول الغيبة سلام الله على صاحبها، طول غيبة الإمام سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا تعبر عن عدم ذكره أو قلة ذكره، لعله على العكس، يعني حالة اليأس يشار إلى أنه يذكر كثيرا ولكن هذا الذكر يكون مقرون بمتى يظهر، حتى تعبير متى يظهر وقد ورد في النصوص الشريفة. إذن التعارض غير موجود، هذا أولا. بعض العلماء أشاروا إلى قضية ثالثة وهي أن اليأس من ظهوره يشمل طائفة غير كثرة الذاكرين له، فلا يحدث تعارض بين الأمرين، يعني هنالك المؤمنون القوي الإيمان يكثرون من ذكره سلام الله عليه، وهنالك أيضا ضعاف للإيمان ييأسون من ظهوره، فتكون المعالجة في استذكار الأدلة الشرعية والعقلية والنقلية المثبتة لحتمية ظهوره سلام الله عليه، وأن هذا يرتبط بالميعاد الإلهي الذي لا يقبل الخلف ولا يمكن أن يخلفه الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يخلف الميعاد. شكرا للأخ أمجد الشمري على سؤاله، وشكرا لكم على طيب المتابعة مستمعينا الأفاضل.
أهلا بكم أيها الأكارم، وهذه مواصلة لبرنامج شمس خلف السحاب، حيث نتوقف عند حكاية حلقة هذا اليوم من البرنامج، ننقلها لكم في الفقرة التالية تحت عنوان الله عند القلوب المنكسرة.
حضرات المستمعين الأفاضل حياكم الله. الحكاية التالية نختارها من كتاب كرامات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي أعده الأخ فارس فقيه ونشرته دار المحج البيضاء اللبنانية،
وهي حكاية سيد شاب من جرحى ملحمة الدفاع المقدس التي خاضتها الجمهورية الإسلامية ضد العدوان الصدامي الأمريكي، رمز لاسمه بحرفي عين باء، وهو من أهالي مدينة مشهد المقدسة، وقد آداه تأنيب أرحامه على مشاركته في ملحمة الدفاع وما أصابه بسببها، فتوسل إلى الله ببقيته إمام العصر عليه السلام لكي ينجيه من هذا الأداء، خاصة وقد نزلت به مصيبة ثانية هي احتراق منزله. نتابع معا حكايته. قال السيد المشهدي الشاب عين باء:
جرحت منذ 8 سنوات في الحرب، و أصيب قسم من جسمي بالشلل، فلم أعد قادرا على المشي إلا بصعوبة. جاءت أمي إلى منزلي ليلا وتحدثت معي ولم يعجبني الكلام، فضجرت منه وشعرت بالانكسار.
ويبدو مستمعين الأفاضل أن والدة هذا الشاب قد شددت تأنيبها له على مشاركته في الحرب الدفاعية التي أوصلته إلى الشلل وهو في ريعان شبابه. يقول حفظه الله متابعا نقل حكايته:
فتوسلت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقلت: يا سيدي ومولاي، أطلب شفائي من الله. ثم غفوت رأيت الإمام المهدي عليه السلام في المنام يقول لي: أنا بنيت مسجدا بيدي، فإذا تريد الشفاء فعليك أن تذهب إلى هذا المسجد فتوسل إلينا عنده. وعندما قمت من النوم صممت على الذهاب إلى عيادة صديقي المريض، وقلت في نفسي: في السنة القادمة سأذهب إلى مسجد جمكران إن شاء الله. ثم مشيت إلى المستشفى لعيادة صديقي. لما رجعت إلى منزلي وجدته قد احترق ومعه كل الأثاث.
مستمعي الأكارم، يبدو أن هذه الحادثة قد ضاعفت همه وجعلته يسرع في الالتجاء إلى الله والذهاب إلى مسجد صاحب الزمان في جمكران، بل والخدمة فيه. قال وفقه الله:
فزع قلبي كثيرا. صباحا مشيت إلى مسجد جمكران، بقيت 39 يوما في المسجد، وفي ليلة 40 من مدة الاعتكاف في المسجد، وكانت تصادف ليلة 19 من شهر رمضان، حين الخدمة في المسجد شعرت بالتعب كثيرا، فنمت في الساعة الواحدة. رأيت بمنامي أنني كنت أنظف ساحة المسجد المبارك، فقدم سيد جليل وقال لي: هل تنظف المسجد؟ قلت: أجل. قال: اذهب معي إلى المسجد لنتحدث قليلا. ودخلنا إلى المسجد فرأيت 4 أشخاص جالسين في المسجد، جلست قربهم. قال لي السيد: يا سيد، كأنك مريض. قلت: أجل، جرحت في الحرب وشل جسدي. فوضع السيد يده على رأسي وقال لي: ستشفى إن شاء الله. ثم وضع يده على ظهري ورجلي. بنفس اللحظة شعرت بالراحة. ثم نظرت إلى الجماعة فوجدت أنهم كانوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام علي عليه السلام، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بضلعها المكسورة، والمعصومة الكبرى سلام الله عليها أخت الإمام الرضا عليه السلام، وهم في حالة بكاء. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال: الصديقة الكبرى غير راضية لأن الناس لا يحترمون حقها. ثم أعطاني رطبا وقليلا من الماء وقال لي: يجب أن تأكل شيئا لأنك ستصوم يوم غد. ثم قمت من النوم فلم أجد أثرا من الألم والجروح، فشكرت الله كثيرا.
مستمعي الكرام، نشكر لكم طيب الاستماع لحلقة هذا اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. إلى اللقاء.